نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. نرحب بكم في هذه الحلقة، ونرحب من خلالها بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
ونحن في مستهل هذا اللقاء وفي مقدمة هذا الشهر المبارك، نجدها فرصة أن نبارك لكم يا شيخ وللأخوة المستمعين حلول هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. ولعلنا نبدأ معكم شيخ عبد الله بطلب النصيحة للمسلمين في استقبال هذا الشهر الفضيل بالطاعة والتوبة إلى الله تعالى. فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في شهر رمضان الذي هو شهر الخير والعبادة والطاعة. ثم إن شهر رمضان لا شك أنه له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند المسلمين، ذلك أن صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد أوجب الله عز وجل على المسلمين صيامه، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وشرع لهم قيامه وكثرة الخير والعمل الصالح فيه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كل ذلك يؤكد على مكانة الصيام وعلى أهمية هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر العظيم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام هذا الشهر في الأعمال الفاضلة، سواء ما كان منها واجبا كالصيام، أو ما كان منها مستحبا كقيام شهر رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وهذا يدل على أن هذا الشهر هو موسم العبادة، حيث تفتح أبواب الجنة لكثرة الراغبين في الخير، وتغلق أبواب النار لكثرة المعرضين عن الشر، وتصفد الشياطين فلا تصل ولا تخلص إلى ما كانت تصل إليه في غيره. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وهو شهر أيضا شهر التقوى، كما أخبر الله عز وجل في الآية التي جاءت آمرة ببيان منزلته ووجوب صيامه، ختمها الله عز وجل بقوله: لعلكم تتقون. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذه الآية مصرحة بأن من الحكم العظيمة لصيام هذا الشهر هو غرس فضيلة التقوى في نفوس المسلمين، بأن يخرج المسلم من هذه الفريضة العظيمة بهذا الدرس العظيم، تقوى الله، تعظيم أوامر الله عز وجل والحرص على إتيانها والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. فعلى المسلم أن يكون حريصا على اغتنام هذا الشهر في كافة أوجه الطاعات والقربات، وأولها وأولاها هو الحرص على صيام هذا الشهر الكريم والابتعاد عن كل ما يفسد صيامه أو عن أيضا ما ينقص صيامه، وأيضا الحرص على القيام في هذا الشهر الكريم، سواء كان ذلك لصلاة التراويح مع المسلمين والمحافظة على صلاة الوتر لتار معهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كذلك يشرع في هذا الشهر الكريم سائر الطاعات والقربات، من قراءة القرآن الكريم، ومن الصدقة المحافظة عليها، ومن غيرها من وجوه الطاعات والقربات، لأن هذا الشهر تعظم فيه الحسنات، لأن الحسنات تعظم بشرف الزمان أو بشرف المكان، وهذا الشهر هو شهر رمضان، شهر الصيام، وهو شهر ولا شك عظيم وشريف عند الله عز وجل. فعلى المسلمين أن يروا الله عز وجل من أنفسهم في هذا الشهر الكريم خيرا، بالحرص على الطاعات وسائر القربات والابتعاد عن المعاصي وعن كل ما ينقص صيامهم أو يفسده أو يخذلهم عن القيام بواجب الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. هذه جملة من الأسئلة بعث بها المستمع أبو معاذ من الرياض، يقول في سؤاله الأول: من هم الذين يرخص لهم الإفطار في شهر رمضان؟
نعم، الذين يرخص لهم الإفطار في شهر رمضان من كان معذورا بعذر شرعي. وشهر رمضان ولا شك هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا هو الذي أمر الله عز وجل من كان شاهدا حاضرا غير معذور أن يصومه، ومن كان معذورا فإنه له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر. وهناك أشخاص أيضا ربما لا يجب عليهم القضاء ولكن يجب عليهم الكفارة، وهناك من لا يجب عليه صيام ولا قضاء ولا كفارة، كالشيخ الهرم الذي فقد عقله. الشاهد أن الله عز وجل أوجب على من كان حاضرا أن يصوم الشهر، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا الذين يرخص لهم بالإفطار في شهر رمضان كما بينت هذه الآية من كان مريضا، وأيضا من كان مسافرا، وأيضا الكبير الذي لا يطيق الصوم لكن عقله معه، فهذا مرخص له بأن يفطر وإن كان مكلفا لأنه لا يستطيع، ولكن في مثل هذا عليه الكفارة من يطعم عن كل يوم يصومه يطعم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهكذا أيضا ممن يرخص لهم بالفطر في رمضان الحائض والنفساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فدل على أنه ليس عليها الصيام، بل يحرم على النفساء والحائض أن تصوم، ولكن عليها أن تقضي عدة من أيام أخر. وكذا ممن يرخص لهم الإفطار في رمضان الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها، لأنها بمنزلة المريض. وكذا أيضا الصغير الذي لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الصيام، ما يقال أنه يرخص به، يقال أنه أصلا لا يجب عليه الصيام لأنه مرفوع عن القلم. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: ما الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
المسلم إذا أراد الإفطار في شهر رمضان عند الإفطار، أولا عليه التسمية إذا أراد الأكل والشرب عموما في رمضان أو غيره، فإن عليه التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل مما يليك. وأيضا هناك أذكار تقال عند الإفطار، منها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ومنها أيضا أن يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما الذكر عند السحور فليس له ذكر يخصه، ولكن الإنسان يستغل الفرصة في هذا الشهر الكريم، يستغل بالذكر وبالتسبيح والتهليل، فكل ذلك فضيلة. إلا أنه عند السحور يقول كما يقول عند الفطور من جهة التسمية، وإذا فرغ أيضا يحمد الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث يطلب منكم توجيه نصيحة للذين يسعون لإنتاج وإعداد البرامج والمسلسلات التي تذاع في هذا الشهر الفضيل، وهي تشغل الناس عن قيامهم بالعبادة. ويقول أيضا: ما النصيحة لعموم المسلمين وخصوصا للذين يتابعون ويشاهدون هذه المسلسلات والبرامج؟
لا شك أن هذا الشهر الكريم هو موسم عبادة، ويجب على المسلم أن يراعي هذا الأمر المهم، أن هذا الشهر موسم عبادة، وأنه كلما أتيحت له فرصة فإن عليه أن يحض نفسه على فعل العبادة، من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الذكر، ولا يشغل نفسه بما يصرفها عن هذه الطاعة، لأن هذا الشهر موسم عظيم. ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم في رمضان ولا في غيره أن يصنع برامجا تدخل الضرر على المسلمين في دينهم، كالبرامج التي تفسد عقيدة المسلمين أو تفسد أخلاقهم ونحو ذلك مما يعود بالضرر على المسلمين. فإن نشر مثل هذه الأمور هو نشر للفاحشة، والفواحش منهي عنها ما ظهر منها وما بطن في رمضان وفي غيره، ولكنه الذنب يعظم بشرف المكان والزمان. وشهر رمضان شهر معظم مكرم، موسم للعبادة، تضاعف فيه الدرجات للعباد. فالذي يقوم بضد ذلك بأن يدخل عليهم السيئات أو يصنع هو السيئات بنفسه، لا شك أن هذا يكون عليه وزر عظيم عند الله عز وجل. وقد نهى الله عز وجل عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين، كما في قول سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الذي يذيع الفاحشة في مجتمعات المسلمين له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. واجب على هؤلاء الذين يقومون على هذه القنوات الفضائية أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يحاذروا غضب الله عز وجل وأن يراعوا مصالح المسلمين في أن تتاح لهم الفرصة في عمل هادف بناء يزيدهم أجرا ويرفعهم ذكرا عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونصيحة الأخرى للمسلم الذي تصرفه هذه الملهيات عن الطاعات، فإن الواجب عليه هو الاشتغال بطاعة الله عز وجل وترك جميع ما يلهي، فضلا عن أن يفعل المعصية بمشاهدة مثل هذه القنوات التي تدخل عليه الضرر في عقيدته أو في أخلاقه بإثارة الشبهات أو بإثارة الشهوات، وكلها مآثم على من قدمها وعلى من تلقاها. فالواجب على الجميع تقوى الله عز وجل في رمضان وفي غيره، ويتأكد ذلك في هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل الهداية لجميع المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه أيضا جملة من الأسئلة وردت عبر الفاكس من المستمع سعيد صالح من جدة، يقول في سؤاله الأول: إذا دخل شهر رمضان والإنسان عليه قضاء حيث لم يستطع صيام هذا القضاء لمرض ألم به، فما الحكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان على الإنسان قضاء من شهر سابق ثم لم يستطع لعذر ألم به كهذا العذر الذي ذكره السائل من المرض، لم يستطع من المرض أن يقضي، فإننا نقول إذا دخل عليه الشهر ولم يقضي ما وجب عليه فإنه يقضيه بعد أن يفرغ من الشهر، ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه أخره بعذر. أما لو أخره من دون عذر فإن عليه القضاء، ومع القضاء يكون عليه أيضا الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم يتأخر في قضائه من غير عذر. أما حال السائل فإنه عليه القضاء وليس عليه كفارة، لأنه ذكر أنه لم يستطع للمرض الذي ألم به. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: إذا زال عذر المفطر أثناء نهار رمضان كأن يكون قد قدم المسافر إلى بلده أو طهرة الحائض في أثناء شهر رمضان، فماذا عليهما أن يفعلا؟
إذا زال عذر المفطر أثناء نهار رمضان كأن تكون الحائض مثلا مثل ما ذكر السائل طهرت في أثناء اليوم مثلا في ظهر ذلك اليوم، أو أن المسافر قدم في منتصف اليوم، فإنه ولا شك هذا اليوم يجب عليه قضاؤه. وهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية يومه؟ الأظهر أنه نعم يجوز له أن يأكل ويشرب بقية يومه، ولكن عليه ألا يعلن ذلك حتى لا يساء الظن به أو يفتن من حوله ممن يشاهدونه يأكل ويشرب، قد لا يعلمون عذره فيفتنهم ويغوي جاهلهم. وأصل ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره.
أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم أم لا؟
إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم فعليه أن يلفظه إذا أمكن ذلك، إذا شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد ذلك صومه. نعم.
في سؤاله الأخير يقول: هل الكحل في العينين أو القطرات الطبية أثناء الصيام يؤثر على صحته؟
لا يؤثر، الكحل في العينين أو القطرات الطبية أيضا في العينين أو حتى في الأذن أثناء الصيام فإن ذلك لا يؤثر على صومه، لكن مما ينبغي التنبه إليه أن القطرة في الأنف إذا كانت تصل إلى الحلق فإنها تؤثر على صيامه إذا وصلت إلى الحلق باختياره، ولذلك يمنع من القطرة في الأنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إنما نهاه خشية أن يتسرب الماء إلى حلقه، فإن بالغ قاصدا وصل إلى حلقه فهذا يؤثر على صومه، وإن وصل إلى حلقه يعني من غير اختياره فيكون مكره ولا يؤثر ذلك على صومه. نعم
أحسن الله إليكم. المستمعة أم الشهداء من مكة المكرمة تقول في سؤال الأول: كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان متأسية بنساء المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
المرأة عليها أن تلازم الطاعة كما كانت الصحابيات رضوان الله عليهم، أن تلازم الطاعة والعبادة في هذا الشهر الكريم، فتأخذ بما يجب عليها هي وسائر الرجل في الأحكام، سواء من جهة التزام بالصيام، الحث على القيام، قيام الليل التراويح في نهار رمضان، قراءة القرآن، الصدقة، كل ذلك مما يشرع للمرأة المسلمة، فعليها أن تحرص على استغلال هذا الشهر الكريم والحرص على فعل الطاعات فيه، عسى الله عز وجل أن يغفر لجميع المسلمين وأن يتقبل منهم.
آمين. تقول: هل حضور المرأة لصلاة التراويح جائز؟ وما حكم تأخير المرأة لحيضتها بفعل استعمال الموانع والأدوية؟
نعم، للمرأة المسلمة أن تحضر التراويح، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بإذن زوجها، وأن تخرج أيضا غير متعطرة ولا متطيبة حتى لا تفتن غيرها، وأن أيضا إذا خرجت تخرج محتشمة في لباسها وحجابها وجلبابها، لأن هذا أدب لكل امرأة مسلمة عند إرادة الخروج. أما عن سؤالها في حكم تأخير الحيض بفعل استعمال أدوية، فإن ذلك أيضا جائز، يجوز لها أن تأخذ ما يمنع الحيض لأجل أن تصوم، وإذا تناولت شيئا ومنع الحيض منها وصامت فإن صيامها يكون صحيحا. نعم
أحسن الله إليكم. تقول أيضا: هل على المرأة أو على غيرها حرج أن تصلي صلاة التراويح بعض الأيام في مسجد وأياما أخرى في مسجد آخر وهكذا، وذلك طلبا لإمام صوته حسن وتنشيطا لأداء هذه السنة؟
المرأة في هذا مثل الرجل، لا بأس على الرجل أن يصلي بعض الأيام في مسجد وبعض الأيام في مسجد آخر طلبا لإمام حسن الصوت، فإن هذا في الأصل لا شيء فيه إن لم يترتب عليه محظور من وجه آخر. نعم
أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: هل صيام شهر رمضان في مكة المكرمة تضاعف فيه الحسنات؟
الصيام في شهر رمضان في مكة المكرمة هو الدرجات تضاعف فيه الدرجات من جهة الكيف لا من جهة الكم، فإن جنس العمل الصالح في الجملة له فضل في مكة، لكن ليس هناك ما يدل على مضاعفة الحسنات بالكمية وإنما بالكيف، أما الكمية فإنما ورد ذلك في الصلاة في المسجد الحرام، فإنها بمئة ألف صلاة فيما سواه، وهكذا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بألف صلاة فيما سواه. ومن هذا يتبين بأن يعني صيام شهر رمضان في مكة المكرمة تعظم فيه الحسنات من جهة كيفها لا من جهة كميتها.
أحسن الله إليكم. نعم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: ماذا يفعل مريض السلس حال صلاة التراويح أحسن الله إليكم؟
صلاة التراويح بالنسبة لمريض السلس هو مثل غيره من سائر الصلوات، فإذا هو توضأ لصلاة العشاء وأيضا يعني عمل ما يمنع تساقط البول على بدنه وثيابه، فإن هذا الصلاة يجزئه لصلاة العشاء ولنافلتها ولصلاة أيضا التراويح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لنا هذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.